بناء على ان مقدمه الواجب واجبه بالوجوب الغيري، اذا ارتضينا طبيعي هو في نهايه المطلب راح يبين في نهايه المقام ما راح يرتضي ان مقدمه الواجب واجبه بالوجوب الغيري، ما راح يرتضي هذا الراي. لكن لو ارتضينا ان مقدمه الواجب واجبه بالوجوب الغيري سيفتتح عندنا مبحث. شنو هذا المبحث؟ خصائص الوجوب الغيري. فخصائص الوجوب الغيري اذا هذا الملف يفتح فيما لو قبلنا الملازمه، اما اذا ما قبلنا الملازمه هذا الملف يسد من اساسه ويغلق من اساسه. فلو ارتضينا الملازمه بين الواجب بين المقدمه والمقدمه وقلنا ان المقدمه واجب الوجوب الغيري، هنا راح نتساءل عن ما هي خصائص هذا الامر الغيري، ما هي خصائص هذا الامر الغيري. طبيعي هو راح يبين، وهذا هو مطلب التسهيل الاخواني، هذا خصائص الامر الغيري لعله بحث فيه جلده مهمه، هم على الصعيد الفقهي هم على الصعيد الاصولي هم على الصعيد ربما اقول هم على الصعيد الكلامي والعقلي. ففي هذا المطلب عليكم السلام في هذا المبحث انه جماعه فالمبحث انه فيه يتعقل هذه المجامله يعني فعلى الصعيد المجامله شوف كنا بعض مرات يصير شنو؟ يصير تورط في جهه ضمور في جهه اخرى فما ندري انه شنو ليش؟ هو اليمين ما ادري بلحاظ او بلحاظ الاخوه بلحاظ اليمين منها بلحاظ الاخوه فهذا البحث إذا المباحث المهمة هم على الصعيد الفقهي هم على الصعيد الأصولي هم على الصعيد العقائدي والكلام كما سيأتينا بعد. الشيخ يذكر طبعا هذا هو مطلب سيال عند علماء الأصول، هم السيد الشهيد ذكر في الحلقة الثالثة ذكر أنه بعنوان مستقل لمن أحب أن يراجع. طبعا هناك أكو بعض الفوارق بين ما ذكر السيد الشهيد، يعني فوارق بسيطة، وبين ما ذكر الشيخ رحمه الله. الشيخ يذكر أربع خصائص للأمر الغيري. طبيعي وباكتشاف هذه الخصائص الأربعة للأمر الغيري ينكشف لنا بمقتضى المقابلة خصائص الأمر النفسي. الخصيصة الأولى للأمر الغيري، الشيخ يقول أن الأمر الغيري لا طاعة له مستقلة وراء طباعة الأمر النفسي. الخصوصية الأولى أن لا طاعة مستقلة للأمر الغيري. يبقى عندنا هنا سؤالات. السؤال الأول أنه أولا ما المقصود من الطاعة؟ ثم السؤال الثاني أنه لماذا كان الأمر الغيري لا طاعة له مستقبلا؟ عليكم السلام. الطاعة على ما يظهر من عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الطاعة هي عبارة عن هي عبارة عن امتثال الامر الشرعي فيما اذا كان الامر الشرعي فيه ملاك على ما يظهر من عبارة الشيخ. الطاعة هي امتثال الامر الشرعي فيما اذا كان الامر الشرعي فيه ملاك، اما اذا لم يكن الامر الشرعي فيه ملاك عليكم السلام ورحمة الله، اما اذا كان الامر الشرعي ليس فيه ملاك فلا يعد الانسان مطيعا فيما لو امتثل ذلك الامر. إذا اتضح أن الطاعة هي عبارة عن امتثال الأمر الشرعي فيما لو كان في الأمر الشرعي ملاك، ملاك شنو؟ يعني مصلحة وشوف، مصلحة وشوف. أما إذا لم يكن في الأمر الشرعي ملاك أي مصلحة وشوف فلا يعد الإنسان مطيعا بالمعنى الفني والعلمي. هنا نجي إلى السؤال الثاني، ليش امتثال الأمر الغيري لا يعد طاعة استقلالية؟ اتضح وذلك لأن الأمر الغيري كما بينا لا مصلحة فيه بما هو عليكم السلام ورحمة الله، لا مصلحة فيه بما هو وإنما تمام المصلحة في الأمر الغيري شنو؟ في ذي المقدم. أحسنت. أنا مثلت بالمثال البارحة قلت لك لما أقطع الطريق إلى زيارة الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أقطع طريق شارع الرسول، وبعد قضية بالوجدان، ما نحتاج إنه إلى برهان علمي، بالوجدان أنه تمام المصلحة وين؟ في زيارة الهرم الشريف. أما قطع الطريق، قطع شارع الرسول لا مصلحة فيه، قطع طريق شارع الرسول لا مصلحة فيه، وإنما تمام المصلحة وين؟ في الحرم الشريف. فلو قلت هنا اقطع الطريق لزيارة حرم أمير المؤمنين، اقطع الطريق هذا أمر غيري. لما يكون أمر غيري الشيخ يقول لا طاعة استقلالية فيه. ليش لا طاعة استقلالية فيه؟ لأنه لا توجد بحسب الفرض، لا توجد هناك مصلحة مستكنة في قطع طريق شارع الرسول، وإنما تمام المصلحة وين؟ في زيارة الحرم الشريف. فبما أن الأمر الغيري لا مصلحة في متعلقه، الشيخ يقول لا طاعة استقلالية له، وإنما تمام الطاعة علما بالامتثال الأمر النفسي. وبهذا أنت بعد أنا قلت هاي كشف لك مطلب عقائدي. شنو المطلب العقائدي؟ بهذا ينكشف أن الطاعة والمعصية ليست هي مخالفة مطلق لأوامر الشريعة. وهذا ليش أنا قلت له إطلال على العقائد. على ما بين الشيخ أن الطاعة والمعصية، وقد واحد يقول لك سؤال يقول لك متى يتحقق الطاعة؟ يقول له قد تجاوب بجواب قطع مطلق، يقول له كل ما امتثل الإنسان الأمر الشرعي. على هذا اليوم الكلام لا، تبين أنه مو كل امتثال للأمر الشرعي يصير الإنسان مطيعا، كما ليس كل عصيان للأمر الشرعي يصير عاصي، وإنما خصوص امتثال الأمر النفسي هذا هو المطيع، وإنما خصوص عصيان الأمر النفسي هذا هو شنو؟ العاصي. إذن الخطيفة الأولى لا أطيل، الشيخ يقول لا طاعة استقلالية في الأمر الغيري، لأن الطاعة هي عبارة عن امتثال الأمر الشرعي والإلهي فيما إذا كان الأمر الشرعي مصلحة وبلاك، والأمر الغيري لا بلاك ولا مصلحة فيه، وإنما تمام المصلحة مرتبطة ومتمركزة وين؟ في ذي المقدمة في النفس. هذا الشيء معناته
الشيخ لأن أكو أوامر شرعية ما بها بلاك؟
أي وهذا
هذا ما كأمر بالوضوء، أمر بالصلاة بطهارة.
لا 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 لا, لا 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 أنا إذا قلت سافر إلى الحج، سافر يجب الحج، يجب الحج، هذا الأمر النفسي، ووجوب المقدمة شنو؟ شراء الجواز، تروح تطلع جواز، هاي مقدمة. إذا قلنا أنه مقدمة الواجب واجب بالوجوب الغيري، وشراء الجواز واجب بالوجوب الغيري، يعني شنو؟ يعني الله صدر لنا خطاب حج يا شيخ أحمد، وبعد طلع الجواز. نجي نسأل ما أعرف طلع الجواز؟ لو ما طلعت الجواز، أو لو طلعت الجواز لما أطلع الجواز وعد مطيعا، قال الشيخ ما تعد مطيعا، عنوان الطاعة الاستقلالية ليس. ليش؟ يقول لأنه إخراج الجواز لا مصلحة فيه وراء مصلحة الحج. هذا يقول. ففي بعض الأوامر الشرعية، ولكن يا أوامر الشرعية الغيرية، الأوامر الشرعية الغيرية يبدو أنه، بل هو هذا الواقع، الأوامر الشرعية الغيرية لا مصلحة فيه وتعلقاتها، وإنما تمام المصلحة في فيها. زين، هذا الخصوصية. الخصوصية الثانية الشيخ يقول أنه كما لا طاعة استقلالية له الوجوب الغيري، لا ثواب ولا عقاب استقلالي له وراء ثواب وعقاب للمقدمة. ثواب وعقاب الوجوب الغيري ماكو، وإنما تمام الثواب والعقاب المن الواجب النفسي للوجوب. امتثال الأمر الغيري لا ثواب فيه، وعصيان الأمر الغيري كذلك لا عقاب فيه. طبعا ويذكر على هذه الدعوة، يذكر على هذه الدعوة منبه وجدان، منبه وجدان. يقول الآن منبه وجدان، يعني هذا بالوجدان يخلص. يقول أنت الآن إذا تأمر ولدك بشراء اللحم مثلا، أنا والشيخ واقع يعني روح المطلب هذا، بس أنا أصيغه بالمثال العربي. أنت لما تأمر ولدك بشراء اللحم، الواجب النفسي إذا شنو؟ شراء اللحم. بس ترى هذا الواجب النفسي يقول ابن ما يطلع إلى السوق شنو؟ يحتاج إلى مقدمات حتى يشتري لك اللحم. شنو المقدمات؟ يلبس ملابس، ما أدري بطلون أو قميص أو شداش، يلبس، هاي مقدمة. مقدمة ثانية يروح إذا عنده بايسكل أم يروح يصعد البايسكل. قضية ثالثة، المقدمة الثالثة يقطع الطريق. وين وين وين؟ تدري خمس مقدمات ستة، وبعدين يصل إلى متعلق الوجوب النفسي. بالوجدان يوم الابل لو ترك شراء اللحم، وكان لشراء اللحم خمس مقدمات، لبس الملابس والبايسكل قطع الطريق، و كم عقاب عاقبه بالوجدان؟ الشيخ يقول إن يبدو أنه قصي هذا الأمر الغيري لا عقاب، وهذا منبه وجداني. كما أنه لو لا الولد راح جاب اللحم، بس هو خطيه لبس الملابس وصعد البيسكل و و و ثم جاب اللحم، كم ثواب نعطيه؟ ثواب واحد. فالشيخ يريد يقول رحمة الله تعالى عليه أن امتثال الأمر الغيري وعصيان الأمر الغيري لا ثواب ولا عقاب فيه. طبعا أنا أبين خلفية المسألة ليش لا ثواب. يبدو هم كذلك أن الثواب مترتب على امتثال الأمر الشرعي فيما جيب الكنيشة، فيما إذا كان فيه مصلحة وبذلك. أما العقاب مترتب على عصيان الأمر الشرعي فيما إذا كان فيه شنو ملاك ومصلحة، وفات ذلك الملاك وفات ذيك المصلحة بسبب العصيان. هذا الذي بينه منا يجي إشكال، استفتوا لي هذا منا يجي إشكال. يقول بناء على هذا الذي أصلناه أن الوجوب الغيري لا ثواب ولا عقاب فيه، وجوب الغيري يعني الوجوب المقدم بعد إخواني تحبون زين، الوجوب الغيري يعني وجوب المقدمة. بعدما بنينا أن الوجوب الغيري يعني وجوب المقدمة لا ثواب ولا عقاب فيه، يجي عندنا إشكال، شلون رتب الثواب على بعض المقدمات؟ عندنا في الروايات هذا لا شك ولا ريب فيه، بعض المقدمات ولو كانت هذه المقدمات مستحبة رتب عليها الثواب، كما في قضية المشي لزيارة الحسين صلوات الله عليه، وكما في قضية المشي إلى الحج رتب الثواب على المقدمة، والحال أن تمام المصلحة في الزيارة. أما أنا أقطع طريق طريق صحابي، مع أنه الروايات سجلت ثوابا عظيما لمن مشى لزيارة الحسين، فشلون إذا كان الأمر الغيري لا ثواب فيه فكيف سجلت الروايات التي لا ينبغي الشك في صحتها في أن هناك ثواب كبير لمن زار الحسين عن طريق المشي، لمن زار الحسين عن طريق المشي. فهذا يكشف على أن الثواب رتب على المقدمة وهي مشي بزيارة الحسين، كما في قضية المشي إلى الحج. شلون هذا الإشكال؟ إذا تقولون ماكو ثواب لا بد أن تلتزمون أن هذه الرواية تلتزمونها من هذه الرواية، أو تلتزمون بأن الوجوب الغيري أو الاستحباب الغيري له ثواب، فعندئذ تكون هذه الروايات مرضية عندنا وتكون موافقة لما أصلناه في خصائص الأمر الغيري. الشيخ يجيب، التفتوا لي إخواني، الشيخ يجيب بجوابه، جواب الآن يجاوب بصراحة ذكرى لك، وجواب راح يجاوب الشيخ في النقطة التاسعة، في النقطة التاسعة في هذا المطلب، وإحنا هذا في النقاط التاسعة وبعد النقاط التسعة، ويطلق فتوى يقول بالوجوب لو ما يقول، وراح يذكر 10 أقوال مقدمة الواجب، ثم هو يطلق فتوى نهائية بالأمر التاسع. يا أمر التاسع عبادية الطهارات الثلاثة، عبادية المقدمات، هنا راح يذكر مطلب عميق جيد، هنا راح يجيب بالجواب الثاني عن هذا الإشكال. فلنا جوابان، جواب عاجل، جواب الآن فعلي، وجواب مستقبل، وهذا راح يذكر لك. ويبدو أن الجواب الثاني أدق من الجواب الأول، هذا الذي راح يذكره. الجواب الشيخ يقول هذا طبعا، وانا قد اضيف مني جواب ثالث، انا اضيف مني جواب ثالث تبع لبعض المعلقين على الحلقه الثانيه. زين احنا التفتوا يا اخواني مره شو نقول هذا الجواب اللي نحكي بعد ادخل في جواب الشيخ اللي ذكرنا، ثم اذكر جواب اللي ذكره وين النقطه التاسعه حتى تكتمل الصوره عندكم. احنا مره نلتزم يعني نقول بني المشي صحيح مقدمه الى زياره الحسين، هذا الجواب اللي من عندي يعني تبع لبعض الأعلام المعاصرين، ذكر قال يحتمل هذا الاحتمال أن المشي صحيح مقدمة إلى الزيارة، والروايات سجلت ثواب على المشي، لكن سجلت ثواب على المشي لا لأن المشي مقدمة إلى زيارة الحسين، يعني لا لأن المشي مقدمة إلى الكون في الحرم الشريف وأنا أقرأ الزيارة، وإنما لأن المشي هو مستحب بالاستحباب النفسي. ليش مستحب بالاستحباب النفسي؟ نفس هاي الخطى، خطى الماشيين في الحرم الشريف نفس هذا يتغلب بغلاف وبعنوان تعظيم شعائر الله. فلو غلب هذا العنوان، عنوان المشي لزيارة الحسين، بعنوان تعظيم شعائر الله، يسجل عليه الثواب حتى وإن لم يصل الإنسان إلى الحرم الشريف. تفهم الذي جاي أقوله شنو؟ فممكن أن نستفيد من الروايات التي سجلت ثوابا على للمشي على الأقدام للحرم الشريف، نقول أن هذا الثواب على القاعدة، يعني أن هناك استحباب نفسي في هذه الخطى والمشي، حتى وإن لم يعقب لما أقول حتى وإن لم يعقب هذه الخطى الشريفة إلى الحرم الشريف زيارة الحرم الشريف. واحد لسه يلو وما انقطع انقطع زيارة بطل رجع لسه يلو بطل، أو واحد لسه يلو مات. بناء على هذا الجواب الأول أن الخطى مستحبة بالاستحباب النفسي، وذلك لأنها تعد مصداقا واضحا لتعظيم شعائر الله، فنقول بلي سجل الثواب على المشي لا لأن المشي مستحب بالاستحباب الغيري، وإنما لأن المشي شنو مستحب بالاستحباب النفسي. ولماذا كان المشي مستحبا بالاستحباب النفسي؟ نقول لأنه تعظيم شعائر الله. نفس هاي الهيئة الاتصالية للماشي إلى الحرم الشريف هذا يعد مظهر من مظاهر تعظيم شعائر الله، وهذا ليس بعيد.
نعم احترام الشرع خال من الملك.
لا لا لا، إذا تعظيم شعائر الله بعد شنو؟ تعظيم بعد فيه في في فيه ملاك. إذا أمر نفسي استحباب نفسي شنو فيه ملاك؟ تعظيم شعائر الله، نصرة القضية الإلهية والقضية الربانية. نفس هذا المش حتى ما يميزه بعض الناس يوصل هذا النص ويرجع، بس يقول نفس هاي الهيئة لو سلطت الكاميرا عليها تعد شنو؟ تعظيم شعائر الله. يعني شو تعظيم شعائر الله؟ يعني فيها مصلحة ذاتية. شنو المصلحة الذاتية؟ نصرة قضية سيد الشهداء.
استقل في نفسه
بعد يعني راح نقول الله يثيب الثواب على المشي ويثيب الثواب استقلالي على اليمن على أن يصير بالحرم الشريف تقرأ فيها. هذا على الرأي الأول، هل الجواب الأول واضح؟ هذا إذا بنينا على أن المشي
راح تصير حالة المقدمة ما الشرائط اللي في المحرم على المقدمات اللي قدمها ليش؟
يعني شلون شغل؟
سكين مثلا لو ضربت إنه قتل تدبين ملابسه
وكل
غيره. ليش إحنا جاي نقول هاي مش خطوات لأجل الشعار، مش خطوات لأجل نصرة المرأة السكين. يعني ما لي أجل صراحة هذا أيضا نفس الكلام يرجع الأول هو مقدمة لغير.
لا بالقتل بالقتل يقينا لبس الملابس أكو بمصلحة بالمصلحة النفسية.
ما
من يركب بايسكل أكو بمصلحة نبي.
هنا نفس الكلام من يمشي بنفس
لا هنا ها المشي يقول المشي قد هذا المشي هذا بي إغلاق خاص. هذا مرة مشي الولد ابني مرة يمشي إلى السوق يقول يقينا هذا المشي فارغ من كل عنوان، هذا ما بيغلاق. تقول لي ما أقول الشيخ سمعت سؤال شيخ فاضل هذا المشي ابني قال إيش معنى شيخنا أنت بالقضية المشي إلى الابن إلى السوق هذا فاقد للمصلحة. يوم المشي إلى البسين صار بمصلحة. ليش؟ وضاؤك تجور وضاؤنا لا تجور. الجواب أن في قضية المشي مشي الولد هذا المشي هو ما يتغلب بعنوان يتغلب هو مشي، يعني هذا متمحض في مقدميته إلى شراء الله. بعد الآن أنت أعصر فكرة في أنه هذا المشي إيش ننطي بعد من مزيد؟ ما ننطي إلا مزية أنه يجيب اللحم. أما في قضية المشي لزيارة الحسين مضافا إلى أن هؤلاء يريدون يوصلون للحرم الشريف ويزورون، لا قد هو المشي هذا ما بين النجف ما بين كربلاء ما بين البصرة وكربلاء، هذا المشي شنو يتغلب بغلاف ذلك الغلاف وذلك العنوان مستحب الاستحباب النفسي. وما هو العنوان؟ تعظيم شعائر الله عز وجل.
هذا العنوان يكتب من غيره مو من نفس المشي، وإنما نفس المشي طبيعة عرض عام على الحيوان والإنسان، فما يختص بخصوصية زائدة بغير العنوان اللي جبته من عند آني اللي هو
أي يعني قولوا هكذا قولوا أنه شنو قولوا المشي بما هو مشي بقطع النظر هو بعبارة أخرى. خلنا أنا أخاف التعبير هذا يرضيكم ولا هذا يرضيكم زين. شنو التعبير؟ المشي بعنوان الأولي ما نقدر نقول أنه تعظيم شعائر يعني مستحب بالاستحباب النفسي، لكن المشي بعنوان الثاني شنو المشي بعنوان الثاني؟ لا 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 تعظيم شعائر الله. فالحل الأول مالتي هذا مالتي تبع لبعض أعلام المعاصرين أنه حلنا الأول أنه المشي لزيارة الحسين بابا بي استحباب نفسي، لكن استحباب نفسي لا المشي بما هو مشي حتى تنقض علي تقول إن شاء ليش مشي الولد إلى السوق ما طيب الثواب. أقول وإنما المشي بعنوان الثاني. وشنو عنوان الثاني؟ تعظيم شعائر الله. وحيث أن تعظيم شعائر الله يقينا الولد ما عنده تعظيم شعائر الله. وين الولد هو تعظيم شعائر الله؟ ما الشيء اللي ما أقول. فهذا الحل الأول. الحل الأول أنه شنو هذا بعد إحنا نقع في 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 راحة وسعة من هذا الإشكال الذي خنقنا. إشكال خنقنا شنو الإشكال الذي خنقنا؟ الشيخ قال أنه امتثال الوجوب الغيري والاستحباب الغيري لا ثواب فيه ولا عصيان فيه. سألنا سؤال قلنا يا بشر شلون رتبت الشارع الشريف الثواب على المشي لزيارة الحسين ولا الحج؟ جواب الأول قلنا لو الشارع الشريف رتب الثواب على الزيارة على المشي لا لأن المشي مقدم علما إلى زيارة الحرم الشريف حتى تكون المشي مستقبلا. مستحب الاستحباب الغيري، وإنما لأن المشي مستحب الاستحباب النفسي. ولماذا كان المشي مستحب الاستحباب النفسي؟ وذلك لدخوله في عنوان تعظيم شعائر الله، وذلك العنوان الشريف أعني تعظيم شعائر الله مستحب بالاستحباب النفسي. هذا الجواب الأول. هذا لو تم زين، عندنا الجواب الثاني اللي يترشح، الجواب الثاني. إذن هذا الذي شفته هذا تبرر، هذا تبرر، ما أبغى له تبرر. لكن قلت بعض المعلقين من أساتذتنا الله يحفظهم على الحلقة الثالثة لمن أحب أن يراجع يذكر هذا الجواب في الهامش في تعليق على الحلقة الثالثة. زين، عندنا بعد الجواب الثاني اللي ذكره الشيخ الآن، إيش قال؟ قال له، قال إخواني والله إيش إيش يقول؟ تمام التوابع اليمن على الزيارة، ترى هاي الروايات اللي رتبت التوابع للمشي، وإنما تمام التوابع اليمن على الكوت الحرم الشريف وقراءة الزيارة. غايته ذلك العمل، ذلك الثواب، هو ثواب المن، هو للمشي، وإنما ثواب المن للزيارة وللكون في الحرم الشريف. ذلك الثواب الذي نعطيه المن للكون في الحرم الشريف والزيارة وزع على المقدمات. إجت الرواية شنو؟ وزعت على المقدمات، يعني أسندت ذلك الثواب لقراءة الزيارة في الحرم الشريف، أسندته المن، نسبته إلى المقدمات نسبة حقيقية ومجازية. وانت ريدك هنا شوي تشغل فكرك. الشيخ يدعي ان رحمة الله تعالى عليه يدعي ان نسبة الثواب الى المشي شنو؟ مجازية. ليش مجازية؟ يقول ترى تمام الثواب ما في لون نلبس لنا نظارات من هاي النظارات الزيادة شاحنة الاتكال، هاي لون نلبس لنا نظارات نشوف ان الثواب عليه من نصلي على بالحق بالصحن الشريف والله. ليش قالت من مشى كان الى كل خطوة كذا؟ يقول ذلك من باب ان شنو؟ ثواب العمل وزع على نسأل سؤال ثاني. فخل أكمل الماء. زين وزع على مقدمات ليش؟ أو بالتالي بإسناد الثواب، إسناد الثواب عليهم إلى المقدمات إلى المشي إسناد المجازي. نسأل سؤال ما هي المسوغ لهذه الإسناد المجازي؟ هذا سؤال ثاني. ليش أسند الثواب مجازا إلى المقدمات أعني المشي؟ لا بد للإسناد المجازي من مسوغ ومن مصحح. الشيخ يقول باعتبار أن المقدمات سبباً في حماسة العمل وفي شدة العمل وفي صعوبة العمل، فلأن المقدمات صارت سبب في تضاعف الأجر على ذلك الواجب النفسي أسند الثواب مو إلى المسبب وإنما إلى السبب، يعني علاقة السببية والمسببية. هذا كمان ما يريد يقوله. إذن ألخص ما أريد أطول كثير عليكم حتى ما يضيع المطلب أريد الضيوف تصير فيه. الجواب الثاني اللي ذكر الشيخ الآن وعندنا جواب ثاني. الجواب الثاني شنو قال الشيخ؟ قال أن ثواب الزيارة ثواب اللي انطت الروايات للمشي، ترى انطت للمشي شنو؟ مو للمشي، هذا ترى هذا مو للمشي، هذا إعطاء الثواب للمشي إعطاء مجازي، وإنما تمام الثواب لمن؟ للكون في الحرم الشريف كربلاء في الصحن الشريف. هذا الثواب. ليش أقول هذا الثواب؟ ليش أنه أفاض في المولى اليمن على المقدمات؟ يقول أفاض إفاضة مجازية، ولا تمام الثواب هناك هناك، وأعطي الثواب على المقدمات إعطاء مجازيا. سؤال ليش أعطي إعطاء مجازيا؟ الشيخ يقول مسوغ هذا الإعطاء المجازي لأن المقدمات كانت سببا في صعوبة العمل، وكلما ازداد العمل صعوبة وحماسة وشدة ازداد ثوابه. هذا هو الشيخ. فلأن المقدمات صارت سببا في شدة العمل وحماسته صارت سببا، فبلا ما يعطى الثواب بالروايات على المسبب أعطي الثواب عليه من للمسبب والسبب. للمسبب والسبب. هذا الجواب الثاني. شيخ مصطفى تفضل.
على هذا قول الشيخ يلزم أنه إذا أتيت المقدمة ثم تعذرت للمقدمة فرضا مو
صار
فلا يحصل ثواب.
أحسن. بلي. هذا هو أساس الفارق بين هذا والجواب الثالث. هذا جيد. على هذا رأي الشيخ لو أنا بخان النص بس ما بطلت أنا بطلت أو مثل على جواب الشيخ هذا شنو؟ أكو ثواب أو ما ثواب؟ هذا جواب ثاني. أكو جواب ثالث ذكر الشيخ، قلت وين ذكره؟ في النقطة التاسعة عبادية المقدمات الثلاثة اللي هي الغسل والتيمم والوضوء. هناك ذكر جواب أدق وهو الذي يتبناه. قلت راجع المطلب اليوم، راجع المقدمة التاسعة. يذكر يقول ذاك الجواب أدق مما ذكرته في الجواب الثالث، يعني في المقطع هذا النقطة الثالثة. هو يذكر شيء يقول هذا جواب ضيفوه إلى ذلك الجواب. شنو ذلك الجواب؟ يقول نعم، يقول هنا أعطى أعطي الثواب على المقدمات على المشي لا لأن المشي مستحب الاستحباب الغيري حتى يصادم ما أسسناه وما أصلناه وإنما أعطي الثواب على المشي التفت لما أقول لأن المشي يعد شروعاً في امتثال الأمر النفسي. يعني أنت متى يقال لك زائر الحسين على هذا الجواب الثاني بس تطلع من بيتك على الجواب الثاني متى يقال لك زائر الحسين من توصل بالمعرفة وهذا كله مقدمات خارجية. أما على هذا الجواب الثالث متى يقال لك زائر الحسين بس تطلع من بيتك. وبعبارة أخرى احنا هنا صار عندنا توسعة وين توسعة بذي المقدمة توسعة بذي المقدمة اللي هي زيارة الحرم الشريف توسعة بذي المقدمة صارت حتى شمل شنو شمل المقدمة. فنقول انت زائر الحسين متى يقال لك زائر بس تطلع من بيتك يقال لك زائر الحسين. فالثواب انما اعطي للمشي لا لان المشي مستحبا بالاستحباب الغيري بل لان المشي يعد اول آنات الشروع في امتثال الواجب. على هذا الجواب ايش كلام شيخ مصطفى لو الانسان على هذا الجواب الثاني ما هذا نص ما يتابع وما يتابع هذا الجواب هو اللي يتبناه طبعا هذا الجواب هو الذي يتبناه في النقطه التاسعه ويلوح من عبارات ويظهر من عبارات السيد الشهيد ان يتبنى هذا الجواب الثالث يكتبون لي ما اقول اذا الجواب الثالث شنو ان الامر النفسي الثواب الذي يرتب على المشي لا لأن المشي مستحبا بالاستحباب الغيري وإنما لأن المشي شنو يعد شروعا في امتثال الأمر النفسي. فلما تطلع من بيتك يقال لك أنت في زيارة الحسين فارق هذا الجواب استمر العملية بين القول الثاني والثالث أنه لو مات الإنسان في وسط الطريق على القول الثاني يثاب لو ما يثاب أما على القول الثالث يثاب هذا تمام ما عنده
حتى المشي
مستحب نفسي بعد. لا هو شنو مستحب نفسي إلا للمستحب نفسي للزيارة. لكن لو تسألني يقول سيدة شيخنا الزيارة شو زيارة الحرم الشريف على الجواب الثاني يقول لك زيارة الحسين توصل للضبر يعني. أما على هذا رأينا الثالث أقول زيارة الحسين تشمل الحرم الشريف وأول ما تطلع من دارك كل هاي زيارة الحسين
يعني ما راح يكون راح يكون هو سبب لشروع بالعمل
المستحب النفسي وين
يختلف عن الجواب الاول
احسن وهو شنو يختلف عن الجواب الاول الجواب الاول
مستحب نفسي
ها يعني هو بعباره اخرى بالجواب الاول اللي ذكرته انا شو مستحب نفسي عندنا اثنين المشي وين يعني الحقيقه المشي والزياره ترى هذا يذهب لهم بعض الاعلام المعاصرين مراجع يعني على ما تنقل الي بعض المراجع مراجع الدرجه الاولى غير الدرجه يذكر أنه لعله معكوس ينقل أنه الآن نفس الوقوف قلت سمعت ذلك أنا ما سمعت منه شيء عن أحد مراجعنا الكرام الله يحفظ الجميع أنه يقول الآن نفس الوقوف ما بين النجف وكربلاء هذا نفس الوقوف الآن هذا يعد تعظيم شعائر وبالتالي تثابت عليما على أصل الوقوف والخدمة. طبعا هو يبدو مشخص السيد الله يحفظه مشخص أن في هذا مصلح وتعظيم شعائر الله عز وجل. فعلى الجواب الأول كم مستحب نفسي عندنا؟ اثنين المشي والزيارة. على الجواب الثاني كم مستحب نفسي عندنا؟ واحد. على الجواب الثالث كم على الجواب الثاني مستحب نفسي واحد لكن ضيق لو وسيع؟
ضيق.
لا الجواب الثاني ضيق. على الجواب الثالث كم مستحب نفسي عندنا؟ واحد لكن ضيق لو وسيع؟
واحد.
وقلت ثمرات أبو ثمرات تبي هذا. هذا النقطة الثانية إذا النقطة الثانية شنو؟ لا ثواب ولا عصيان في الأمر الغيري وذكرنا هذا الإشكال واللي فيها اشتغلنا على هذا الإشكال. زين النقطة الثالثة إيش قال الشيخ؟ قال أن الواجب الغيري لا يكون ولا توصلية ما عنده واجب غيري تعبدي خصوصية ثالثة بخلاف الواجبات النفسية. الواجبات النفسية منها واجبات توصلية ومنها واجبات تعبدية. أما الواجب الغيري لا يكون إلا توصلية. ليش؟ هو ما في المقصود من الواجب التعبدي. الواجب التعبدي هو ذلك الواجب الذي يتقوم بقصد الفرض. يتقوم بقصد الفرض. وبما أن الواجب الغيري لا يتقوم بقصد الفرض فلا يكون عبادية. لا يكون عبادية. يعني أنت المطلوب منك قطع المسافة إلى الحج. مطلوب منك قطع المسافة بقيد الفرض لو واقع قطع المسافة. واقع قطع المسافة. ولذلك اليوم إذا تركب طيارة مقصومة وتروح تحج حج صحيح حجك صحيح لو باطل صحيح للمقدمة توصلية لو تروح منا الى بيت الله الحرام قبل لا تقول لبيك الله لبيك. طبعا اذا تقول لبيك الله لبيك بالميقات هو اول اعمال الحج الله يوفقكم. اذا تقولها رياء كله بعد العمل شنو. اما انت منا الى قبل الميقات قبل مسجد الشجره كله رياء. ولما صار بناءك شوف مسجد الشجره وديك الهيبه الروحانيه صار بناءك تخلص لله واخلص المقدمه كلها رياء والعمل خاطئ. ايش نقول عمل صحيح وخاطئ؟ ليش؟ لان المقدمه توصليه. هذا مثل ما لو اغسل ثوبي من النجاسه بقصد الرياء، ثوب يظهر لو ما يظهر. فاذا الخصوصيه الثالثه ان الواجب الغيري لا يكون الا توصليا بخلاف الواجب النفسي، فان فيه توصلي وفيه تعبدي. والسر في ذلك لان الواجب الغيري لا ليس متقونا بقصد القربه، وانما المطلوب في الامر الغيري هو واقع المقدمه، واقع المقدمه بقطع النظر عن كل اعتبار اخر حتى قصد القربه، واقع المقدمه كيف اتفق؟ زين ما يتقوم بقصد القربه. ليش ما يتقوم بقصد القربه؟ هل جيب؟ لانه لا طاعه مستقله فيه، لا طاعه مستقله فيه. ليش لا طاعه مستقله فيه؟ ترى المعادله سلسله. ليش لا طاعه مستقله فيه؟ لانه لا مصلحه فيه. فاذا التفتوا لزين الواجب الغيري لا يكون الا توصليا. ليش؟ لأنه ليس متقوما بقصد القربة. ليش؟ لأنه لا طاعة استقلالية له. ليش؟ لأنه لا مصلحة فيه. هاي النقطة الثالثة في الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة حتى أضبط ما أنجل هذا المطلب. الخصوصية الرابعة، ها طبعا على هاي النقطة هم جانا إشكال كتبتوا لي زين. على هاي النقطة الواجب الغيري لا يكون لا توصلية. زين شلون تقولون؟ إشكال ثاني شلون تقولون أن المقدمات الثلاثة الغسل والوضوء والتيمم لا بد يشترط يجب قصد القرب والحال هي مقدمات غيرية للصلاة. شلون تقولون الواجب الغيري لا يكون إلا توصليا مع أنه اتفقت الكلمة على أن هذه المقدمات الثلاثة وضوء وغسل وتيمم مشروطة لقصد القرب؟ واضح الإشكال؟ واضح هذا الإشكال؟ جوابه شو؟ فاحنا طبعا سيد الشهيد هذا ذكرها من الشيخ جوابه بعباره مختصره. احنا نقول الامر الغيري لا يتولد من قصد القربه. كتبتوا لي زين الامر الغيري يجينا مفصل بس اجي اشاره سريعه. الامر الغيري مقصودنا ان الامر الغيري لا يكون الا توصليا، يعني الامر الغيري لا يولد قصد القربه في امتثاله. يعني ليس شرطا في امتثال الامر الغيري ان اقصد القربه. وان كان الامر الغيري ساعدني قد يتعلق بمقدمة أخذ فيها قصد القربة. إحنا اللي يريد فيه شنو؟ أن الأمر الغيري إطفاء وإسقاطه ما مشروط بمن؟ بقصد القربة. أما الأمر الغيري أحيانا يتعلق بأمر مشروط بقصد القربة. وبعبارة أخرى إحنا اللي نريد فيه بالأمر التوصلي نقول أمر قصد القربة ليس متأخرا، لا يمكن أن يكون متأخرا عن الأمر الغيري. أما في عبادية المقدمات الثلاثة قصد القربة شنو؟ متقدم على الأمر الغيري. يعني شنو الأمر الغيري المقدمة؟ الله أراد منك الوضوء الذي هو مقدمة ذات الوضوء لو الوضوء بقصد القربة. الوضوء بقصد القربة. ها. فالوضوء بقصد القربة هو الذي صار متعلقا علما لإشعاعات الأمر الغيري. الوضوء بقصد القربة هو الذي صار متعلقا للأمر الغيري. فلم تكن تكتب لي زين فلم تكن العباديه طارئه على الامر الغيري. فلم تكن العباديه طارئه على الامر الغيري، بل المقدميه هي التي طرأت عليها على الامر العبادي. المقدميه ما يتولد منها امر عبادي اكيدا، اما ان العباديه قد العباديه قد يطرا عليها عنوان المقدميه كما في الغسل والوضوء. الشيخ الذي يريد يبين الجواب الذي راح يجينا ان شاء الله يريد يقول أن الأمر الغيري هنا تعلق بمقدمة أخذ فيها قصد القربة. الكتون ولم يكن الأمر الغيري هو الذي ولد لنا شرط قصد القربة، وإنما الذي ولد لنا شرط قصد القربة هو المقدمة الأخرى. هي المقدمة قال الوضوء بقصد القربة هذا مقدمة إلى الصلاة. سيجينا إن شاء الله هذا المطلب كامل. زين هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة قال أنه كل ما هو شرط في ذي المقدمة لا بد وأن يكون شرطا في الأمر الغيري. فإذا كان ذي المقدمة هي مرة في النقطة. فإذا كان ذي المقدمة مشروط ببعض الشروط فلا بد أن تكون المقدمة هي الأخرى مشروطة بتلك الشروط. إذا كانت المقدمة مطلق من حيث هذه الشروط فلا بد أن تكون المقدمة هي الأخرى مطلقة. إذا كان للمقدمة بالقوة فالمقدمة بالقوة. إذا كان للمقدمة بالفعل فالمقدمة بالفعل. مثل إيش؟ اليوم وجود صلاة الظهر مشروط بمن بدخول الزواج. الوضوء إلى صلاة الظهر شنو؟ هم مشروط. وصلاة الظهر ليست مشروطة بلبس العمامة أو عدم لبس العمامة. الوضوء مشروط بعد بلبس العمامة أو لا؟ وضوء صلاة الظهر الآن بالقوة أو بالفعل؟ وجوب الوضوء بالقوة أو بالفعل؟ أما بعد الزوال وجوب الصلاة راح يصير بالفعل، وضوء الوضوء راح يصير شنو؟ بالفعل. هذا المطلب إذا كل ما هو شرط في ذي المقدمة يكون شرطا وين؟ المقدمة هنا إجانا إشكال شنو؟ إشكال المقدمات المفوتة. يا بل أنتوا قلتوا كل ما هو شرط في 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 ذي المقدمة يكون شرط وين؟ إذا أحيانا في بحث المقدمات المفوتة أنا مجنن والصوم متى يبدأ؟ عند آذان الفجر. وديش قلت تغتسل قبل آذان الفجر والحال أن الغسل مقدمة لمن؟ للصوم. وبعبارة أخرى أوليس الصوم لم يكن اللي هو المقدمة لم يكن فعليا بعد وإنما بالقوة، فليش تكونون بعد ما كان الصوم لم يكن فعليا؟ فلماذا التزمتم أن وجوب الغسل الآن فعلي؟ واضح هذا؟ يعني إذا كانت العلة لم تكن فعلية بشلون المعلول يكون فعلي؟ العلة بعدي بالقوة والمعلول بالقوة، مع أنه أنتم هنا العلة بالفعل بالقوة وبعد هذا الفجر ما صير وجوب الصوم، ومع ذلك قلت المعلول وهو وجوب الغسل شنو؟ بالفعلي. هذا شنو راح يجي إن شاء الله فيما سيحصل لك
الرابعة في الواجب
المغربي. إي
وبناء على الرأي الثالث التبعي.
إي على الرأي الثالث، ولذلك على رأي الشيخ على رأي التبعي. زين، خصائص الوجوب الغير. قال بعدما اتضح معنى التبعية الوجوب الغيري اتضح لنا كم نظرية قابل الوجوب الغيري التبعية؟ أربع نظريات. وارد بعد ما نسينا مجازية وتأخر وجودي ومعلولية تكوينية وباعثية أو دعوية أو خرش. بعدما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري اتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي، وهي أمور: أولا أن الواجب الغيري كما لا بعد استقلالي له كما تقدم لا إطاعة استقلالية. ليش لا بعد استقلالي له؟ لأنه لا مصلحة ولا ملاك قطع طريق شارع الرسول ما له، فما هو وجوب مستقل عليه، وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى ذي المقدمة بخلاف الواجب النفسي، فإنه واجب لنفسي ويطاع نفسي. إثنيا أنه بعد أن قلنا أنه لا طاعة استقلالية للوجوب الغيري وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة. طبعا كل هامش يذكر يقول يرى السيد الجليل المحقق الخوئي قدس الله نفسه الشريفة أن المقدمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافا به إلى المولى، فيترتب على فعلها الثواب إذا أتى بها كذلك، ولا ملازمة عنده بين ترتب الثواب على عمل وعدم استحقاق العقاب على تركه، ولا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه، وهو رأي وجيه باعتبار أن فعل المقدمة يعد شروعا في إسهال بها. هذا يا جواب، وهو رأي وجيه باعتبار أن فعل المقدمة يعد شروعا في إسهال بها. رأي الثالث. طبعا هذا على تفسير، هيش ممكن تحمل عبارة السيد الخوي. السيد الخوي ممكن أن يقول لا، يقول أن المقدمة ممكن يثاب به الإنسان على رأي الخوي. ليش؟ يقول لأنه ترى المقدمة شراء خدمة البيع، شراء جواز السفر، ترى هاي المقدمة شنو فيها التسلسل. بس خلي بين لك معادلة السيد الخوي، شراء جواز السفر شنو؟ أولا هذا عديم الارتباط والانتساب إلى الله، لو بيه انتساب إلى الله شراء الجواز، عديم الارتباط لو بيه انتساب إلى الله، وهو أن الله أمرني بالحاج ثم أمرني بالمقدمة، سبيل الانتساب. إذا أجيب المقدمة أشتري جواز السفر بما هو منتسب إلى من؟ إلى الله. هذا الثاني. ثلاثة، راح ينطبق عليك عنوان الانقياد. يعني شنو منقاد؟ يعني أنت سائر في خطى تحقيق غرض المولى. هذا ثالثا، إذا انطبق عليك عنوان الانقياد أبقاك الله ثواب عليك على شراء الجواز. تلتفتون لمعادلة السيد الخوئي؟ شراء الجواز منتسب إلى الله. اثنين، الإتيان بشراء الجواز بإضافته إلى الله منتسبا إلى الله يصير موجبا لانطباق عنوان الانقياد عليك وعنوان الانقياد على أساسه تحصل على الثواب. شوف عبارته، قال يرى أن المقدمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافا به إلى المولى فيترتب على فعلها الثواب إذا أتى بها كذلك. كذلك شنو؟ يعني مضافة إلى الله ولا ملازمة عنده سبيل الثواب. زين، قال غير نرجع لعبارة المثل، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب المقدمة، كما لا عقاب على عصيان غير العقاب على عصيان وجوب المقدمة. ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدمة، ولذا نجد جاب المنبه المنبه الوجداني، ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدمات المتروكة. هذا كيف تمثل؟ أمثل أن ابني ما جاب اللحم وهو ترك لبس الملابس وترك البويسكل وترك وترك، عاقب شبع عقاب. فما أقول له إني يا بني إني أضربك أولا لتركك لبس الملابس، وإني أضربك ثانيا لأنك لم تركب البويسكل، وإني أضربك ما أقول له، أقول له أضربك فقط ليه؟ لأنه اليوم خليتنا بلا لحم. وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات الإشكال، وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، فينبغي على هذا أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل. إذن كم هو عند المستحب ياهو الحرم الشريف، زيارة الحرم الشريف، ثواب نفس العمل على مقدماته باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها يعني أشدها وأشقها، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته، فينسب الثواب إلى المقدمة شنو؟ مجازا. ثانيا وبالعراض باعتبار ليش؟ ما هي المسوغ للمجازية؟ قال باعتباري هذا شنو؟ مسوغية الحمل المجازي، باعتباري يعني مسوغية إسناد الثواب مجازا إلى المقدمة. ليش مسند الثواب مجازا إلى المقدمة؟ باعتبار أنها السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب في زيادة الثواب، لا أن الثواب على نفس المقدمة. ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاثة. الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي، هذا راح نشكال ثاني. إذا ما في ثواب على المقدمة شلون الله أنطى ثواب عليه على الوضوء؟ وعندنا في الرواية الوضوء نور على نور، ومن بات وتوضف شنو؟ بات وفراشه شنو؟ كما الزني، شلون الله يعطي الثواب على المقدمة؟ فالمقدمات العبادية الثلاثة وضوء وغسل وتيمم بها إشكال من جهتين. شنو إشكال من جهتين؟ أولا وثانيا، الإشكال الأول شنو؟ شلون يترتب عليها الثواب والحال هي مقدمات غيرية؟ ثانيا شلون هي تكون عبادية والحال كل أمر غيري شنو؟ تواصل. قال زين، الثالث أن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا، أي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة، إذ لا يتحقق فيه قلب الامتثال على نحو الاستقلال، كما قلنا في الخاصية الأولى أنه لا طاعة استقلالية له، بل إنما يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيها حتى ولو كان رياء قصبا وإطاعة أمر ذيها، فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ذيها. ومن هنا استشكلوا في عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، وسيأتي حله إن شاء الله تعالى. رابعا، أن الوجوب الغيري تابع لوجوب للمقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة. ليش؟ قال قضاء لحق التبعية كما تقدم. ومعنى ذلك أنه كل ما هو شرط في وجوب للمقدمة فهو شرط في وجوب المقدمة، وما ليس بشرط لا يكون شرطا لوجوبها، كما أنه كل ما تحقق وجوب للمقدمة صلاة الظهر تحقق معه وجوب المقدمة اللي هو الوضوء. وعلى هذا قيل يستحيل، وعلى هذا قيل يهو على هذا المشار إليه بهذا، يعني أنه كل ما هو شرط في ذي المقدمة هو شرط في ذي المقدمة. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها، لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه، أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته، بناء على أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها. ومن هنا استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ديها، شلون يجب عليك الغسل ساعة 4 بالليل والحال أن الصوم شو يبدي بالخمسة الفجر. ومن هنا استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ديها في المقدمات المفوتة، كوجوب الغسل مثلا قبل الفجر لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر، فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته، ولهذا سميت مقدمة مفوتة باعتبار أن تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب في وقته، فقالوا بوجوبها قبل الوقت مع أن الصوم لا يجب قبل وقته، فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته؟ احنا حلينا ترى هذا الجواب شكابلة، قلنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب المقدمة، وإنما وجوب المقدمة معلول المن الواحد
الشوق
والشوق الآن أكو شوق الصوم لو وسيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال.